بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الأدب الذي أخذناه في درس العصر؟ اجتناب ما لا ينفع من العلوم. من يذكر دليلا على ذلك؟ كمال حديث زيد بن أرقم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قرأنا جملة الكلام كلام الشاطبي في الكلام على السؤال على قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال: فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال لما يبدو دقيقا في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى. قالوا: هذا المعنى غير صواب، يعني بل لو سألوا عن الحكمة من ذلك فإن هذا ليس من الأسئلة المنهي عنها، لأن الله عز وجل قدر القمر منازل لحكمة وهي عدد السنين والحساب ومواقيت للناس، فانتقدوا هذا الكلام الذي ذكره الشاطبي. الأدب الثالث والعشرون: حفظ القرآن أولا. قال المؤلف وفقه الله: تعاهد الطلبة بتعليم القرآن وحفظه هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وأيضا حديث آخر: يعلمنا كذا كما يعلمنا السورة من القرآن. ما هو؟ دعاء الاستخارة. أحسنت. حديث جابر: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. معناه أنه كان يعلمهم القرآن سورة سورة. وهكذا يقول عبد الله بن مسعود: حفظت من فيه أو أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. 70 سورة. وأحظى الناس بهذه الطريقة هم أهل السنة الذين يعتنون عناية فائقة بتعليم كتاب الله وحفظه وحفظ السنة والعناية بفهم ذلك وبفهم السلف. قال: وهذا دال على أن تعليم القرآن أصل يشبه به أو يشبه به ما كان يتعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالتعليم. قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. الحديث متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبا كان أو مندوبا. انظر إلى الكلام قليل للحافظ ابن حجر ولكن فيه بركة. قال فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن لقوله ثم، فثم فيها إفادة الترتيب. وأيضا قال: والمراد بالسنن أي التي يتعلمونها بعد القرآن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هو خاص بالمستحبات؟ لا، قال ما يتلقونه عام من أمور الشرع، واجبا كان أو مندوبا. قال الميموني: سألت أبا عبد الله، من أبو عبد الله؟ أعوض الإمام أحمد بن حنبل. أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو الحديث؟ قال: لا، بالقرآن. قلت: أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعسر فتعلمه منه. ثم قال لي: إذا قرأ أولا تعلم القراءة ولزمها. قال ابن مفلح رحمه الله: وعلى هذا أتبع الإمام أحمد إلى زماننا هذا. إذن أول ما يتعلمه طالب العلم هو القرآن. ولا يعني كلام الأئمة هؤلاء أن الإنسان لا يحفظ شيء من السنة مع حفظ القرآن، ولا يتعلم شيء من العلوم كما يفهمه بعض الناس. بعضهم يعني يفهم أن المقصود أنه فقط يتفرغ للقرآن، لا يأخذ درسا في العقيدة، ولا يأخذ درسا في اللغة، ولا يأخذ درسا في التجويد. هذا ما هو فهم صحيح. إنما مرادهم أن الإنسان لا ينشغل عن القرآن بأشياء تؤثر على حفظه، بحيث أنه ما يستطيع يجمع بين هذا وهذا فينشغل بها. مثلا لو أراد أن يحفظ القرآن ويحفظ معه صحيح البخاري من أول أمره، هذا مشقة. إما أن يحفظ هذا أو هذا، ما يستطيع يجمع بينهم. فحفظ القرآن يحتاج إلى تفرغ وجهد كبير، لكن لا يؤثر عليه أن تجعل معه درسين أو ثلاثة أو حفظ شيء من المتون المهمة اليسيرة. وهذا معروف ومجرب أن الإنسان يستطيع أن يأخذ المتون المهمة الصغيرة مختصرة مع حفظه للقرآن، ويدرس ما يحتاجه. لأن بعضهم يقول: أنا سأقرأ القرآن، ولكن لا تدري إلا وبعد ذلك يكون صيد لأهل البدع، لأنه ما عنده تحصين في العقيدة، ما تعلم شيء من العقيدة. خلاص أنا أقول: أنا القرآن يعني يعتني به بحفظه أهل السنة وغير أهل السنة. وإن كان أهل السنة هم لهم القدح المعلى في ذلك، لكن هل تجد عند غير أهل السنة، هل تجد عندهم تعليم العقيدة الصحيحة؟ هل تجد عندهم؟ بل هم سبب إزاغة الناس، سبب زيغ الناس عن العقيدة الصحيحة وعن معتقد السلف. فلا بد من أن يأخذ الإنسان القرآن ويتعلم ما يحتاج إليه من أمور العقيدة. وليس معناه أن المبتدئ الذي هو ما زال يحفظ ثلاثة أجزاء أنه يقال له أدخل دروس الكبيرة، لا، يتعلم صغار العلم قبل كباره، يتعلم صغار العلم قبل كباره، تدرج التعليم شيئا فشيئا. كما قيل: طعام الكبار سم الصغار. ما تعطي الكبير طعام، ما تعطي الصغير طعام الكبير. قال ابن مفلح رحمه الله: وعلى هذا أتبع الإمام أحمد إلى زماننا هذا. ما معنى على هذا؟ على ماذا؟ على تعليم القرآن أولا. في بلدنا كان هناك مدرس رحمه الله، وكان الآباء عندهم كإجماع، إجماع جميعا أنه يذهب الولد يتعلم عنده، وأنه مسموح له التأديب كيفما شاء، حتى إن بعضهم ربما تنكسر ذراعه شدة الضرب، وأحيانا بل طفل ذات مرة أسعفوه إلى صنعاء انكسرت فخذه من شدة الضرب. أن الطلاب عنده كثير، يعني طلاب أكثر من 300 طالب صغار. ومن وكان في أول أمره لما كنا نتعلم عنده يدرس من الواحدة صباحا، الواحدة بالتوقيت الصحيح، واحدا من بعد شروق الشمس، إلى قبل المغرب ساعة، وهو على هذا، ومدرسته من الزنج، وحلقات، وكتابة بالألواح وباليرع هذا الخشب كتابة، والمصحف كل واحد منا يتعلم لابد أن يكتب المصحف كاملا بهذه الألواح الخشبية بهذا المداد. ربما يتخرج الطفل في 8 أو 9 وقد حفظ القرآن، لكن ما كان يوجد أحد يمسك هؤلاء الذين من خرج تعال تعلم أو حافظ على محفوظاتك، أو يوجد أهل سنة، ما يعرف هذا. إن وجد بعض الأخوان المسلمين يتخطفون بعض الشباب وأخرجوهم من حافظ القرآن إلى منشد يبحثون عن أصحاب الأصوات الحسنة، لكن الشاهد أنه يعني حصل به نفع كبير، حتى تجد بعض الشباب يعني ممن درسوا عنده يخرجون إلى أي بلد، ربما يكون حالق لحيته، حالة ما عنده استقامة، وقد حفظ في صغره، وإذا سمعت تلاوته تتعجب، قل أين درس هذا، سوى التدريس عند هذا، لكن كان الجميع عندهم هذا اتفاق، اضرب يقولون له الجلد الأعلى لك، ولا أحد يدافع عن ولده أبدا. وإذا جاء إلى المسجد في المغرب والعشاء، لأن قريته أبعد من القرية التي فيها المدرسة، إذا جاء إلى المسجد وسمعوا صوته كان أجش، وكان في جسمه شبيه بالشيخ محمد عبد الوهاب، رآه الشيخ أبو بلال وسلم عليه، الشيخ فاتح والشيخ حسن، يعني إذا سمعوا صوته ما أحد منا يعني كأنك ما في نفس. لكن هذا الذي يعينك على حفظ القرآن، ولو ضربك ما تتضرر، ترتاح فيما بعد، تحفظ وأنت صغير. أما بعضهم يعني الآن لو ضربه المدرس ضربة صغيرة، حتى الشيخ ابن عثيمين ناقش هذه المسألة من ناحية تربوية، أنه الآن قرر في المدارس ممنوع الضرب، قال الشيخ ابن عثيمين قال هذا قرار فاشل لا ينفع في التعليم ولا يعين الطالب على الاجتهاد، فضلا هذا إذا كانت هذه علوم دنيوية، أما في باب علوم الدين فهذه المدارس كما قرأنا أمس يقول شيخ الإسلام المدارس النظامية حالة أثرت على العلم، أثرت على العلم في ذلك الزمن، مدارس نظامية هي علوم شرعية، فكيف مدارس نظامية هي علوم دنيوية، فتأثيرها أعظم وأعظم، بل لا تستبعد أن الأساس في تكوينها هذه هو الحيلولة أن يتعلم دون أن يتعلم المسلمون دينهم، فصار الهم الأكبر فيها هو الدنيا، تعليم الدين ليس إلا بمقدار يسير. الشاهد من هذا أن العناية بالقرآن هذه الطريقة الصحيحة، العناية أولا. وقال محمد بن الفضل سمعت جدي يقول استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، يعني يذهب إلى قتيبة أحد المحدثين يأخذ عنه الحديث، فاستظهرت القرآن فقال لي أمكث حتى تصلي الختمة، يعني إذا صليت بالناس بالمصحف في رمضان أخرج عند المحدث أخذ الحديث، ففعلت، فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مرو. وهذا يدل على ما عنده من همة، يعني ما هو يمنع، ولا عنده اندفاع يريد يذهب عند المحدثين. وقال أبو عمر بن عبد البر طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل جل وعز وتفهمه، حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه، هذه كلمة وتفهمه هذه التي يحصل فيها التقصير كثيرا. يعني هل عندنا من الأمور التي هي مقررة في تدريس حفظ القرآن أن الطالب أيضا يأخذ مع القرآن الذي يحفظه معاني الكلمات؟ هذا ما هو موجود، قليل قليل من يعتني بهذا، بل الغالب أنه ما أحد يعتني بالمعاني، يحفظ ربما المصحف من أول إلى آخره وما يفهم أكثر ما فيه من المعاني. قال: وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. يعني كيف يكون الإنسان متصدرا للعلم ويريد أن يكون عالما وهو لا يحفظ القرآن؟ وهكذا أيضا السنة بعد حفظ القرآن. وقال الخطيب البغدادي: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. وقال الحافظ النووي رحمه الله: وأول ما يبتدئ به أي طالب العلم حفظ القرآن، حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظ فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. إذن معناه أنه لا ينتقل إلى غيره ويتفرغ له تفرغا تاما إلا بعد أن يكون متقنا، لأن الذي يحفظ إذا انتهى من المصحف في أول العام ودخل في متن آخر قبل أن يجتهد في مراجعة القرآن وإتقانه ربما يحصل له تفلت، يحصل له تفلت. لكن إذا اجتهد، كان بعض طلاب العلم في دماج بعضهم سبحان الله يوفق للنشاط في مسألة القرآن بشكل غير يعني معتاد عند كثير من الطلاب، يعني يحاول يجمع بطريقة الربط، وهذه قليلة من يفعلها، وإلا هي من أنفع الطرق. يعني انتهى بعض الأخوة من مصحف وكان يراجع مع بعض زملائه ويربط حتى يصل إلى 15 جزء، ويسمع في اليوم 15 جزء، أول يوم جزء وهكذا بعده يزيد النصف وهكذا وزاد مع واجتمعت حتى تصل إلى 15 ويسمعها في اليوم. طيب ماذا تتخيل من طالب علم يستطيع أن يسمع المصحف في يومين أو ثلاثة أيام؟ هذا يكون متقن، يكون متقن. ما يسمع القرآن في يومين أو ثلاثة أيام إلا هو متقن، وما يفتح المصحف يسمع المصحف، هذا يسمع هذا يسمع. بل من طلاب العلم وممن هم مشايخ الآن منهم الشيخ زايد أخبرني هو بنفسه أنه لما حفظ القرآن، لما حفظ رياض الصالحين كان بعض زملائه يسمع معه في يوم واحد، قال راجعنا رياض الصالحين من أول يوم إلى آخر في يوم واحد، هذا يسمع الحديث الأول وأنا أسمع الحديث الثاني وهذا أسمع الثالث وأنا أسمع الرابع. فالجد هكذا، ما يأتي الإتقان عن فراغ، يأتي الإتقان بجد، استعانة بالله وقراءة في الصلوات، قراءة في السنن، قراءة في قيام الليل وهو من أنفع ما يكون، تسميع عند غيرك والصلاة بالناس في رمضان، هذا من أقوى ما يثبت القرآن. ما تتقدم فيه تصلي بالناس إلا وقد راجعت مرات وكرات. أول عام صلينا بالناس في بلادنا ما كنت أتقدم أصلي حتى أراجع الجزء ربما أكثر من 10 مرات، شدة الهيبة أنك تصلي بالناس عن ظهر قلب جزء. طيب معناه أنك لا بد يكون كأنه بالمصحف أمام عينيك، لكن إذا كنت متقنا ما تباري، خلاص تقرأ ترتاح. هذه من الطرق المهمة التي يحتاج إليها العناية بالإتقان، وأن لا ينشغل عن القرآن بشيء. كان بعض الذين يفتحون دروس كبيرة وحصلهم افتتان، لاحظ الشيخ منهم شيء من الافتتان والميل، وبدأت منه تدب إليهم بعض الفتن والانحرافات. أين ركز الشيخ على القرآن؟ سألهم في القرآن، عندك يا فلان، وعنده درس كان ربما أكثر من 400 طالب، عندك يا فلان يسألوا في ربما في خمسة الأجزاء من الأحقاف للناس ما يدري أين الآية وفي أي سورة، وين يا فلان عندك يا فلان، قالوا ما ينفعنا، قال طحاوية حموية حموية طحاوية، وأنت ما تحفظ خمسة أجزاء، إيش من حفظ؟ وهكذا بعضهم يعني يسأله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم في أي سورة، الله أعلم، الله المستعان. الشاهد أن بعضهم كان هكذا يعني يقول ما اجتمع له، كان بعض السلف يتخوف على نفسه إذا اجتمع له عدد كبير ربما ترك الدرس، يخاف على نفسه، فهذا يجتمع له الأعداد الهائلة وهو منشغل في الصباح إلى الليل كله على تحضير درس، هو تحضير درس فقط، هذا أمر يسير يعني، وطالب العلم يظن أنه هذا انتبه له، هو تحضير ليل ونهار متفرغ لدرس واحد صفحتين ثلاث صفحات. طيب وين المحفوظات؟ ما في لا حفظ لا مراجعات لا شيء، حتى وصل ببعض من حال أنه كان يتخلف عن صلاة الفجر وتشتكي أهله منه، وإذا جاءت الفتن راح. فالقرآن والعناية به من أسباب الثبات، اعتني بالقرآن وسر ربك الثبات، ولا تعجب بنفسك إذا أعطاك الله خيرا وحفظا، لا تعجب بنفسك. وقال شيخ الإسلام وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، يعني بعضهم يسمي علم كعلم الكلام ونحوه، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة والتقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها، وكثير من الرياضيات التي لا تقوم بها حجة، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. إذن معناه أننا استفدنا من هذا أن طالب العلم يكون له عناية كبيرة، فأول ما يبدأ به القرآن يعتني به ويحفظ ويجتهد فيه يجتهد فيه، ومن كان صادقا مع الله عز وجل أعانه ويسر عليه أمره. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعض طلاب العلم مع اجتهاده ونشاطه حفظ القرآن في 4 أشهر، بعضهم في 6 أشهر، وبعضهم في سنة، حتى ولو في سنتين ما هو كثير، بعضنا استمر عليه سنة كاملة ما يحفظ جزءاً، بعضهم يمر عليه سنوات ما يحفظ جزءاً. فإذا عانك الله حفظ القرآن في سنتين أو في سنة أو في أقل أو أكثر وأنت مع استمرار، هذا خير عظيم. بل بعض المدرسين أخبرني ذات مرة وقال لي لا تذكر اسم هذا الطالب، هذا حفظ القرآن عندي في شهر ونصف، في شهر ونصف. لكن هذا شيء نادر نادر، لأنه مشقة كبيرة، يعني كم سيحفظ اليوم؟ سيحفظ اليوم يعني قريب الجزء، من يستطيع هذا؟ ما هو سهل. لكن بعضهم سبحان الله، كان هناك شاب كنت أعتني به وهو صغير، لكن المشكلة أن أباه ما كان يسمح له بالرجوع إلى بالذهاب معنا طلب العلم في دماج، ونأتي فترة يسيرة، وكان فيه ذكاء. ذات مرة حفظ منظومة البيقونية في يوم، ومنظومة السعدي، وما أدري كم منظومات في يوم، وكان يسمعها حتى بالعكس الأبيات بالعكس. فبقي أيام وأنا يعني أخاف عليه، أريد أخذ أبوه، أبدا أبوه متأثر بالإخوان، والولد فيه ذكاء عجيب. فبحث الإخوان بعد أن سافرت بطريقة، حاولوا يقنعون يذهب جامعة الإيمان، جامعة الإخوان معروفة، عنده اقتناع، قد بينا له ما عندهم فمكروا به من بعيد. أولا شوف الذي يجلس إلى الحزبيين لا يركن ولا يأمن على نفسه مهما حذرته. قالوا له هناك في جامعة الإيمان أناس عندهم يعني إجازات في القرآن، وإذا حصلت على إجازة وأنت عندك هذا الذكاء سيكون لك مقعد في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بدل من أن تدفع 5 ملايين ريال تدخل طب أو صيدلة أو نحو ذلك، يعني مجرد إجازة مقعد مجاني. ما رجعنا من دماجة لو قالوا فلان قد ذهب كذا، أين فلان؟ قالوا عظم الله الأجر فيه. بعد 4 سنين أو 5 سنين رأيته حالق اللحية، هو حافظ القرآن حالق اللحية. هذه من ثمرات مجالس الحزبيين، يعني بالله عليك، يعني ويفرحون أنهم أضلوا إنسان وأبعدوا عن السنة. حتى لو ترك الصلاة عندهم ما هي مشكلة، أهم شيء عندهم لا يبقى مع أهل السنة. وهكذا الحزبيون المتأخرون هؤلاء البرامكة، يعني حالهم يعني شبيه بهؤلاء وأشد. يريد أن ينفر الطالب من مجالس أهل السنة بكل وسيلة، بكل وسيلة، بكل ما استطاع ينفر عن أهل السنة ويبغض إليهم. ماذا عند أهل السنة؟ كان يقول بعض الذين انحرفوا من قبل وهو يدافع عن دماج، قال ماذا عند أهل السنة؟ ماذا ينقمون من أهل السنة؟ هل يدرسون منهج المعتزلة أو الجهمية أو يدرسون عقيدة الحزبية؟ ماذا عندهم؟ عندهم كتاب وسنة وفهم السلف، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطعن في دماج إلا مبتدع ضال منحرف، وإذا به بعد فترات، وإذا به من جملة من نسأل الله العافية. إن الفتنة أن تعرف ما كنت تنكر، تنكر ما كنت تعرف، فنسأل الله الثبات. العلم مهم والعناية به مهم، ولكن الدعاء بالثبات واجتناب ما يكون سببا لميل الإنسان وانحرافه عن الخير والحق مهم جدا، بل هو أهم. لأنك إذا أن الإنسان إذا زاغ قلبه ما ينتفع بما عنده من العلوم. كان بعض طلاب الشيخ مقبل رحمه الله في غاية الذكاء، في غاية الذكاء، لو سمعت أحدهم كانوا يذكرون عن عبد المجيد الريمي إذا خطب الجمعة في دماج كأنه يقرأ من تفسير ابن كثير وكتب ابن القيم عن ظهر قلب، كأن الكتب بين يديه، لما أعطاه الله من البلاغة والفصاحة والحفظ، وفقر فقر مدقع. فتأتي إليهم الجمعيات وبعض الأحزاب، إلى متى؟ أنت الآن ما شاء الله صرت شيخا، أنت الآن صرت خطيبا حافظا للقرآن، ونعطيك مسجدا، نبني لك مسجدا، ونعطيك سيارة وبيت للإمام. الله يقول أنا أبقى على هذا، ما عندي قيمة الصابون ولا قيمة الشاهي، إلى متى؟ جيني راتب ما شاء الله. وإذا به يقول ولا بأس، هو شيخك، أول ما يخرج، ثم بعد ذلك إذا اعتاد المال يقول له لكن نحن ما سنستمر لك في الراتب إلا بشرط ما تذهب دماج. أحد الأخوة أخبرنا من فعلوا له هذا، قالوا بشرط ما ترجع إلى دماج، لكن إذا لا معبر لا بأس. من ذلك الزمن، فإذا به قليلا قليلا، وإذا به يقول الشيخ مقبل هذا كذا، وكأنه يرى نفسه أنه ما يستمر له الراتب وما أعطوه من الدنيا إلا إذا تكلم في شيخه وفي من تعلم عنده. ذكران جميل، كفران الجميل. ويذهب بعضهم فيما بعد يصير لاعب كرة بالبنطال، وبعضهم يخطب من ورقة بعد أن كان وكان. فالإنسان مهما كان يعني قد بلغ في العلم، إذا تحزب ما تدري إلا هو تضعف همته قليلا قليلا قليلا، ما يهتم بالمراجعات، ما يهتم بالمحفوظات. ولذلك يعني بعض أهل البدع يقولون انظروا انظروا كيف، يقولون هذا اليوم الأول عندهم عالم، واليوم الثاني يقولون هذا ما عنده علم. هو نفسه إذا مال وانحرف يضعف قليلا قليلا تدريجيا، وإذا به بعد ذلك ربما بعضهم صار معه تجارة، بعضهم أموال، بعضهم كذا، وضاع وما بقي على ما كان عليه من الخير. فإذا عرفت السنة الزمها وثبت واصبر، ولو كنت قليل ذات اليد، ما أنت فيه أنت في خير عظيم لا تساويه الدنيا، ورزق ربك خير وأبقى. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستطيع.